الله مساكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن المهم في المقام بيان ما يحمل عليه لفظ الأمر لو صدر بلا قرينة، سواء كان لفظ الأمر موضوعا لعدة معان على نحو الاشتراك اللفظي، أو كان موضوعا لمعنى واحد ولكن تردد حقيقة ذلك المعنى بين هذا المعنى وذاك. وبالجملة، لو لم نستطع تعيين ما وضع له لفظ الأمر بنحو التعيين والتفصيل، هل هو الطلب أو هو مفهوم الشيء أو هو مفهوم الفعل أو أنه موضوع لهذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي، فاللازم بيان ما يحمل عليه لفظ الأمر عرفا عند فقد القرينة المعينة، سواء كان ما يحمل عليه لفظ الأمر معنى حقيقيا بحسب الوضع اللغوي، أو كان معنى مجازيا لكنه ينصرف إليه لفظ الأمر باعتبار كونه مجازا مشهورا، أو باعتبار كون العرف يفهم من لفظ الأمر ذلك بحسب المقامات المختلفة. هذا هو المهم في المقام. المهم هو تشخيص المراد، أما كون ذلك المراد معنى وضعيا أو ليس معنى وضعيا فهذا ليس بتلك الأهمية القصوى. طبعا هذا الكلام منه لا يجامع ولا يناسب الجزم الذي تقدم منه في صدر المطلب، حيث جزم الآخند قدس الله نفسه أن لفظة الأمر موضوعة لمعنيين، الشيء والطلب، فذلك الجزم يقتضي أن يكون هذا هو عين الاشتراك اللفظي للفظة الأمر بين هذين المعنيين. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه قال أن الموضوع له لفظ الأمر منحصر في معان ثلاثة، وهي عبارة عن الطلب والشيء والفعل، وأما سائر ما ذكر من المعاني فهو من باب الاشتباه، اشتباه المفسر للفظة الأمر. فالصحيح أن جميع الموارد يرجع الاستعمال فيها إلى أحد هذه المعاني الثلاثة. ولا بد من الالتزام في موارد الاستعمال ما دام قد استعمل لفظ الأمر فيما عدا الطلب أنه على نحو الاشتراك اللفظي لا على نحو الحقيقة والمجاز ولا على نحو الاشتراك المعنوي. أما كون ذلك على نحو الحقيقة والمجاز فهو مع ثبوت استعمال اللفظ فيما عدا الطلب استعمالا حقيقيا كما فرضناه، لا يمكن حينئذ أن نقول أنه موضوع لمعنى واحد، لأن المفروض أنه موضوع للطلب والمفروض أن هذا المعنى الثاني غير الطلب معنى حقيقي. فإذا لا وجه للجمع بين إثبات معنيين وبين دعوى كون ذلك على نحو الحقيقة والمجاز، فإن المفروض أنه مع تعدد المعنى يتعدد الوضع لا محالة، باعتبار أن كلا المعنيين فرضناه حقيقيا إذن لا معنى للقول أن أحدهما حقيقة والآخر مجاز، ثم نرجع ونقول أنهما كليهما معنى حقيقي. إذن يتعين أن يكون ذلك اشتراكا لفظيا، بحيث يكون اللفظ موضوعا لكل منهما على حدة. وأما دعوى الاشتراك المعنوي فهي لا تخلو من إشكال، وذلك لأن الاشتراك المعنوي عبارة عن وضع اللفظ للمعنى الجامع بين المعاني المختلفة. فعندما يقال أن لفظة الوجود موضوعة لمعنى عام ينطبق على مصادق مختلفة، فهذه الدعوة ترجع إلى أن المفهوم عبارة عن مفهوم عام ينطبق على هذه المصادق بلحاظ الجهة المشتركة بينها. وقد عرفت أن المعنى الذي يحتمل وضع لفظ الأمر له هو عبارة عن الطلب والشيء والفعل، والمفروض أن الأمر يجمع بجمعين، وله بملاحظة كل صيغة معنى خاص، فهو بأحد المعاني يجمع على أمور، وبمعنى آخر يجمع على أوامر. فإذن مع هذا الاختلاف بين زينة الجمع في هذا المورد وذاك، ينكشف أن ما تعلق به الوضع ليس معنى واحدا. فهذا أول ما يصادم دعوى الاشتراك المعنوي. ثم أيضا لا علاقة مصححة بين الطلب والفعل والشيء، حتى يقال أن ثمة جهة مشتركة بين هذه المعاني، فيصدق عليها جميعا مفهوم واحد بلحاظ تلك الجهة الواحدة، كما هو الشأن في موارد الاشتراك المعنوي. فإذن أيضا يكون هذا مما يبعد احتمال دعوى الاشتراك المعنوي. ثالثا، أن الطلب أمر قابل للاشتقاق، أي أن لفظة الأمر بمعنى الطلب قابلة للاشتقاق لفظا ومعنا، فيقال آمر ومأمور، فالآمر هو من صدر منه الأمر والطلب، والمأمور هو من تعلق به الطلب ووقع عليه وألزم به. فهنا اشتقاق معنوي واشتقاق لفظي إذا استعمل لفظ الأمر بمعنى الطلب. وأما بمعنى الشيء فهو غير قابل للاشتقاق، لا معنى للاشتقاق المعنوي إذا استعمل لفظ الأمر بمعنى الشيء. إذن عندنا معنيان، أحدهما قابل للاشتقاق وهو الطلب، والآخر ليس قابلا للاشتقاق وهو الشيء، والجامع بين ما يقبل الاشتقاق وما لا يقبل الاشتقاق غير معقول. فلا معنى لدعوى وضع اللفظ للجامع بين هذين المعنيين. نعم، الفعل مثل الطلب يقبل الاشتقاق، وذلك لأن الفعل من جملة الأمور التي تقوم بغيرها، فيمكن عروض الاشتقاق عليها هم بحسب مفهومه هم بحسب مصداقه. لكن يبقى الكلام في الشيء، إذ المفروض أن مما يستعمل فيه لفظ الأمر مفهوم الشيء، فلا جامع بين الشيء من جهة وبين الطلب والفعل من جهة أخرى. بل إن في دعوى وضع لفظ الأمر للشيء إشكال، أقصد بذلك أنه إذا زعم أن لفظ الأمر موضوع للطلب والفعل والشيء، فيلزم من ذلك إشكال بلحاظ وضعه للشيء، وذلك لأن ما وضع له إن قيل بأن هذا الاشتراك معنوي، إما هو مفهوم الشيء لأن الجامع الأعم الصادق على جميع الأشياء هو مفهوم الشيء، إذ لا مفهوم أعم من مفهوم الشيئية، والمفروض ها هنا أن مفهوم الشيء هو أحد أطراف الوضع الذي يتحقق به الاشتراك المعنوي، فيكون الموضوع له هو الجامع بين هذا المعنى وهو الشيء والطلب والفعل. وهذا خلف ما فرضناه من أنه لا يوجد مفهوم أعم من مفهوم الشيء حتى يعقل تعلق الوضع به. هذا إن قيل بأن الموضوع له مفهوم الشيء، وإما إن قيل بأن الموضوع له مفهوم أعم، فالإشكال أوضح، وذلك لأنه لا مفهوم أعم من مفهوم الشيء حتى يعقل تعلق الوضع به. نعم، ليس هذا ملازما لانتفاء الاشتقاق، تعلق الاشتقاق بالمصاديق، فمسألة الاشتقاق ربما تعرض على الجامع ولا تعرض على المصداق كما في الوجود، فإن جامع الوجود يقبل الاشتقاق، ولكن مصاديق الوجود بعضها لا يقبل الاشتقاق، وربما يكون الأمر بالعكس، بمعنى أن المفهوم يقبل المصداق يقبل الاشتقاق، ولكن المفهوم العام لا يقبل الاشتقاق، كما في الشيء، فإن مفهوم الشيء لا يقبل الاشتقاق، لكن مصادقه بعضها يقبل الاشتقاق. فمسألة قابلية الاشتقاق في الجامع والمصداق، في الجامع والمفهوم من جهة والمصداق من جهة أخرى، متعاكسة، بمعنى أنه لا تلازم بين عروض القابلية هنا وعروض القابلية هناك. الكلام ليس في قابلية الاشتقاق، بل في نفس المعنى الذي يدعى وضع اللفظ له، وهو المفهوم الجامع، أنه هو بنفسه لا يقبل الاشتقاق، وبالتالي لا يكون مما يعقل تعلق الوضع به، باعتبار أن كلامنا هنا في لفظ الأمر الذي تعرض عليه التصاريف اللفظية بما له من المعنى، أي أن الاشتقاق اللفظي يعرض على اللفظ، والاشتقاق المعنوي يعرض على المعنى. فنفس المعنى الجامع الذي يدعى وضع اللفظ له ليس قابلا للاشتقاق في المقام. هذا مطلب في المقام. مطلب آخر تعرض له صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهو يتعلق بتنقيح دخالة العلو في مفهوم الأمر. ذكر الأعلام أعلى الله كلمتهم أن مفهوم الأمر يستبطن علو الجهة التي يصدر منها الطلب، فالأمر ليس مطلق الطلب، بل خصوص الطلب الصادر من الجهة العالية، وهي المعبر عنها بالمولى. فكل طلب يصدر من غير الجهة العالية لا يسمى أمرا، وإنما الأمر خصوص الطلب الصادر من جهة فيها علو واقعي. ويعبر عن ذلك بانتزاع الأمر من الطلب بلحاظ انتسابه إلى الجهة العالية، كما أنه ينتزع من الطلب الذي يصدر من مثل هذه الجهة عناوين مختلفة، فربما ينتزع من هذا الطلب عنوان التكليف، وينتزع عنوان البعث، وينتزع عنوان التحريك، وينتزع عنوان الطلب. كل هذه عناوين تتحد في مصداقها ومنشأ انتزاعها، ولكنها تختلف في الحيثيات، بمعنى أنها تنتزع من ذلك المصداق بلحاظ حيثيات مختلفة. فمثلا التكليف ينتزع من حيث إن استلزام ذلك الطلب وقوع المأمور في كلفة ومشقة، والبعث ينتزع من حيث كون ذلك الطلب توجيها للمأمور إلى جهة خاصة، وهي جهة المتعلق، والتحريك ينتزع من كون ذلك الطلب هذا التسبيب يسمى ذلك طلبا. فكما أن الطالب للماء في الصحراء يسمى مشيه نحو العين أو البئر أو الغدير يسمى ذلك طلبا للماء، كذلك صدور الصيغة من المتكلم هو نحو من السعي، والحركة نحو المتعلق وهو المطلوب، فإذا يسمى هذا طلبا، وإن كان هذا الطلب صادق على الإنشاء من جهة أنه كاشف عن الإرادة الجدية. فإذا كل عنوان من هذه العناوين ينتزع من ذلك الطلب، لكن بلحاظ حيثية خاصة، فلا يسمى الطلب بعثا من حيث أنه طلب، ولا طلبا من حيث أنه بعث. لا ينبغي الخلط بين هذه الأمور. صحيح أن الطلب بعث والبعث طلب، لكن فرق بين جهة صدق عنوان الطلب وجهة صدق عنوان البعث، ولكن هذه المغايرة مفهومية طبعا، ليست مصداقية. كل ذلك من جهة اختلاف هذه المفاهيم في مقام مفهوميتها وتقررها المفهومي. قال المحقق الأصفهاني أنه لا إشكال أن العرف يعتبر في صدق عنوان الأمر على الطلب أن يكون صادرا من جهة ذات علو، فالأمر هو خصوص طلب العالي لا غير. وقد وقع بحث بينهم، وهذا ما تعرض له صاحب الكفاية في مطلب آخر، وهو أنه هل يعتبر مع العلو المفروغ عنه لاستعلاء الذي قد يعبر عنه بتغليظ القول في مقام البعث، أم لا يعتبر الاستعلاء بل يكفي العلو، أم يقال كما يحتمل ذلك أن المقوم لصدق عنوان الأمر هو نفس الاستعلاء سواء كان ذلك مع العلو واقعا أو لم يكن مع العلو. وبالجملة فبلحاظ ثبوت العلو والاستعلاء والمغايرة بينهما مفهوما ومصداقا، فهل المعتبر هو أحدهما بالخصوص أو أحدهما لا بعينه وهو المعبر عنه بالجامع بينهما، أو أن المعتبر هو الاستعلاء دون العلو، أم أن المعتبر هو كلاهما فلا يصدق الأمر بالعلو دون استعلاء ولا بالاستعلاء دون العلو، بل لا بد منهما معا بأن يكون الطلب صادرا من جهة العلو مع الاستعلاء وهو إظهار ذلك العلو الذي يكون بتغليظ القول. ذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار الاستعلاء في صدق مفهوم الأمر، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه وتبعه على ذلك جمع من المحققين الأصوليين في العصر المتأخر قالوا بأنه لا يعتبر الاستعلاء، بل كل طلب صادر من العلو من جهة العلو الحقيقي فهو أمر سواء كان مع خفض الجناح وتليين القول أو كان مع الاستعلاء وتغليظ القول. فقوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ذلك القول الصادر من موسى وهارون عليهما السلام هو أمر واقعا وإن كان مع اللين واستعمال القول اللين وخفض الجناح، لكن هذا لا يمنع من صدق الأمر. استدل على دخالة الاستعلاء في صدق عنوان الأمر بالتقبيح والتوبيخ الذي يتعلق بالعبد لو أمر مولاه مستعليا عليه، فيقال لم تأمر المولى؟ بهذا التقبيح والتوبيخ استدل بعضهم على أن الاستعلاء محقق لعنوان الأمر، وإلا فلا معنى لهذا الكلام. وقبل أن نلاحظ حكم هذا الاستدلال لا بد من بيان جهة الاستدلال فيه، فربما يفهم من كلمات بعضهم أن جهة الاستدلال هو نفس التقبيح والتوبيخ، وذلك لأنه لو لم يكن هذا الاستعلاء محققا لعنوان الأمر لما كان هناك موجب لتقبيحه وتوبيخه، فقرر الاستدلال بهذا النحو. ولكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول لا معنى لهذا التقرير للاستدلال، وذلك لأن التقبيح والتوبيخ مستدركون، باعتبار أن هذا التقبيح والتوبيخ لا إشكال أنه من جهة وقوع العبد في سوء الأدب مع مولاه، وإنما الكلام فيما هو ملاك سوء الأدب في المقام. ما هو؟ هل هو استعلاؤه أو هو أمره؟ فلا إشكال في أن هناك ما يوجب التقبيح والتوبيخ، وثبوت التقبيح والتوبيخ لا يكون كاشفا عن خصوص أحد هذين الأمرين. وإن شئت قلت أن ثبوت الأعم أعم من ثبوت الأخص، فلا مجال للتمسك بنفس التقبيح والتوبيخ، وبيان وجه التقبيح والتوبيخ مستدرك لا حاجة بنا إليه ما دام هذا الكلام مصداقا قطعا لهتك الحرمة والخروج عن رسوم العبودية. إنما الكلام في أن الاستدلال بأمر العبد لمولاه هل هو من جهة صدق عنوان الأمر عليه عرفا أو من جهة أمر آخر، فالأولى أن يقال في تقرير الاستدلال بهذا الأمر أنه ليس الاستدلال بنفس التقبيح والتوبيخ، بل بتطبيق عنوان الأمر عليه، حيث يقال له لم تأمره، مع وضوح أن العبد ليس جهة علو، فهذا يكشف أن العلو ليس معتبرا في مفهوم الأمر، وإلا لم يصح إطلاق عنوان الأمر على فعله على قوله. ويكشف أيضا عن أن الاستعلاء مقوم لصدق عنوان الأمر، وإلا لم يصح إطلاق عنوان الأمر على قوله، إذ من الواضح أن القول الذي لا يكون مقارنا للعلو ولا للاستعلاء ليس بأمر ولو كان طلبا، فما دام العلو مفقودا فلا بد أن يكون المصحح لإطلاق عنوان الأمر ها هنا هو الاستعلاء، فيتم المطلوب، وهو أن إطلاق عنوان الأمر في مقام التقبيح وفي مقام التوبيخ على الإنشاء الصادر من العبد للمولى دليل عرفا على أن عنوان الأمر متقوم بالاستعلاء دون العلو. هكذا ينبغي أن يقرر الاستدلال على ذلك، على أن الاستعلاء معتبر في مفهوم الأمر دون العلو. أنا فاتني التسجيل. أعيد تقريره بشكل مختصر حتى نستدرك. نقول أن الاستدلال ينبغي أن يكون بتطبيق عنوان الأمر عرفا على ما يصدر من العبد تجاه المولى، لا بنفس التوبيخ والتقبيح الصادر منهم لذلك العبد. ومن الواضح أنه مع انتفاء العلو يتعين أن يكون التطبيق بالحاض الاستعلاء، فيكون هذا التقبيح دليلا على أن الاستعلاء مقوم لعنوان الأمر وأن العلو لا دخل له في ذلك. هذا غاية ما يمكن أن يقرر به الاستدلال بهذا الدليل. ولكن الصحيح أن هذا الاستدلال ليس بتام، وذلك لأن التقبيح والتوبيخ كما عرفت إنما كان بلحاظ تخطي رسوم العبودية وتجاوزها. فلا مجال للتمسك بمثل التقبيح والتوبيخ. وأما تطبيق عنوان الأمر فهو ليس من جهة كون ذلك مصداقا حقيقيا، بل من جهة كون هذا العبد قد ادعى أنه أعلى، وذلك لأن الخصم قد اعترف بأن العبد قد استعلى على مولاه، والاستعلاء إظهار العلو، ومن الواضح أن إظهار العلو إساءة لمقام المولوية، فيكون التطبيق بلحاظ ما يلزم من إظهار العلو، وهو ادعاء كون هذا أمرا. فقولهم لما تأمره إنما هو إشارة إلى ادعائه، فهذا أمر بحسب ادعائه، أي أنهم فرضوا أنه قد استعلى، فرضوا أنه باستعلائه ادعى أنه أعلى من مولاه، وطبق هو بحسب هذه الدعوة عنوان الأمر على القول الصادر منه تجاه المولى. فقولهم لم تأمره، أي لم تدعي أن قولك أمر صادر منك، والحال أن ذلك قبيح، فيكون هذا بيانا لوجه التوبيخ وبيانا لسبب التقبيح، لا أنهم في مقام تطبيق عنوان الأمر على قوله عند العرف. فرق بين الأمرين. فلا يكون ذلك كاشفا عن أن عنوان الأمر صادق على القول الصادر منه عرفا. ثم إن هذا الباحث وهو أن العلو والاستعلاء معتبر في الأمر أو ليس معتبرا في الأمر، هل هو بحث لغوي أو بحث أصولي؟ المصنف المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يقول أنه بحث لغوي وليس بحثا أصوليا، وذلك لأن المفروض أن محل البحث هو البحث الصادر من المولى، ولا إشكال في كونه جهة علو، يعني لا إشكال في أنه أعلى من عبيده، بل هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، ترتب العقوبة على مخالفة الطلب الصادر من المولى واستحقاق العقوبة بذلك، هذا بحث أصولي، لا إشكال في أنه بحث أصولي، بمعنى أنه هل تجب الطاعة أو لا تجب الطاعة، وهل يستحق المخالف العقوبة أو لا يستحق العقوبة، هذا بحث أصولي. لكن لا إشكال في أن البعث الصادر من المولى هو بعث من جهة عالية بلا إشكال، فلا مجال للقول أن هذا بحث أصولي، وذلك لأنه محل اتفاق. إنما الكلام في أن المفهوم الذي وضع العرف اللفظ له، هل هو متقوم بالعلو أو ليس متقوما بالعلو؟ فإن قيل أن البحث في العلو لعله مقدمة للبحث في الاستعلاء، بمعنى أن الأمر الصادر من الجهة العالية هل هو مطلقا مستتبع لاستحقاق العقوبة، أو خصوص في خصوص ما إذا اقترن بالاستعلاء، فيكون هذا البحث مقدمة للبحث الثاني. يقول المصنف قدس الله نفسه أن الأمر وإن كان كذلك، بمعنى أن العلو معتبر في مفهوم الأمر بلا إشكال، لا لأن المفروض أنه مفروغ عن تحققه فيما في الجهة التي هي مصدر البعث الذي وقع البحث عنه، وذلك لأن كلامنا في البعث المشتمل عليه الكتاب والسنة، وهو بعث صادر من الله سبحانه وتعالى ورسوله وأهل البيت عليهم السلام، وهم جهة العلو الحقيقي بالإضافة إلى سائر المخلوقات. لكن البحث عن اعتبار العلو فيه لا يفيد فائدة أصولية، ولعله من هذه الجهة جعل صاحب القوانين قدس الله نفسه أن البحث جعل البحث في اعتبار الجامع بين العلو والاستعلاء لغوا، وذلك لأن العلو مفروغ عنه بلا إشكال، فينبغي أن يكون البحث في خصوص الاستعلاء، أما الجامع بين العلو والاستعلاء الذي يتحقق بأحد الأفراد فهذا لغو، لأن المفروض أن بعث الشارع هو بعث عن علو وبعث من علو بلا إشكال، فلا معنى للقول أنه يعتبر أحدهما. كيف؟ والمفروض أن البعث الذي هو محل الكلام وهو موضوع الكلام هو مشتمل على العلو الواقعي، فتكون خصوصية أحد الفردين متحققة على كل تقدير. إذن لا معنى لاعتبار الجامع، كما لا معنى للبحث عن اعتبار العلو بحسب الحكم الأصولي، وإنما الكلام في المعنى اللغوي، وأن المعنى اللغوي متقوم بالعلو أو لا. طبعا ماذا يترتب على هذا البحث اللغوي؟ يترتب على ذلك أنه لو صدر من المولى أمر بالأمر، ولتكن منكم طائفة مثلا يأمرون بالمعروف، فإذا قلنا بأنه يعتبر في الأمر جهة العلو، يتعين أن يكون الأمر الذي تعلق به الطلب في مثل هذا الكلام هو الأمر الصادر من الأقوام العالين، فلو أحرز العبد أنه أدنى من المأمور رتبة لم يكن فعله محققا للامتثال، وذلك لأن متعلق الطلب هو الأمر، والأمر يعتبر فيه العلو، فيكشف ذلك عن أن هذا العبد مثلا ليس مأمورا لأنه أدنى رتبة من المأمور. هذا مما يترتب على هذا البحث. نقرأ المثل. قال في صفحة 256: كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول، قال: مع أنه قدس سره لم يستبعد أولا كونه حقيقة في الطلب والشيء. هذا تعريض بصاحب الكفاية أن تردده أخيرا لا يناسب جزمه في صدر المطلب، ولكن يمكن أن يكون هذا من باب التنزل، بمعنى أنه بعد أن اختار أن الأمر موضوع للطلب والشيء بنحو الاشتراك اللفظي تنزل مجاراة للمنازعين أو خضوعا للمنازعين له، فقال: لو لم يثبت لنا شيء فلا بد من تحقيق ما يحمل عليه لفظ الأمر عرفا. قال: والتحقيق بعد الاعتراف بالاستعمال فيما عدا الطلب أنه لا بد من الالتزام بالاشتراك اللفظي دون المعنوي أو الحقيقة والمجاز. يقول: يتعين أن يكون ذلك اشتراكا لفظيا، والسبب لأن القابل للوضع والاستعمال بلا اشتباه مما عدا الطلب هو الفعل والشيء دون بقية المعاني المبنية على ضرب من الاشتباه والاختلاط. هذه هي المرحلة الأولى في تحقيق الدعوة، الدعوة أن ذلك على سبيل الاشتراك اللفظي دون المعنوي ودون الحقيقة والمجاز، وذلك لأنه لا بد أن نستبعد أولا غير الطلب والشيء والفعل، لأن سائر المعاني إما من جهة الاختلاط وإما من جهة الاشتباه. ومن الواضح طبعا هذا الاشتباه يريد به الاشتباه بين المفهوم والمصداق بالمعنى الذي فسره، والاختلاط هو من جهة عدم التمييز بين صدق العنوان على المستعمل فيه وبين المستعمل فيه، ينبغي أن يلتفت. وبالجملة فقد ذكرنا أن صاحب الكفاية أراد باشتباه المفهوم بالمصداق معنى، والمحقق الأصفهاني أراد بالاشتباه معنى آخر، وقد جعل المحقق الأصفهاني ذلك موردا للإشكال على الآخر، ونحن قلنا بأن كلا المعنيين صحيح في نفسه، وقد يسمى كلا المعنيين اشتباها للمفهوم بالمصداق، ولا حرج على صاحب الكفاية في استعمال اللفظ في هذا المعنى، كما لا حرج للمحقق الأصفهاني في إرادة المعنى الآخر. المحقق الأصفهاني يريد بالاشتباه معناه الذي فسره، ويريد بالاختلاط المعنى الذي أراده الآخر، فلا تغفل. ومن الواضح أن اللفظ لو كان حقيقة في أحد المعنيين من الطلب وغيره وكان في الآخر مجازا، هنا يتعرض لاحتمال كون ذلك على نحو الحقيقة والمجاز. يقول: هذا الاحتمال غير مقبول، وذلك لأنه إذا كان على نحو الحقيقة والمجاز فلماذا يختلف جمع اللفظ باختلاف المعنى، والحال أن استعمال اللفظ في غير معناه لا يوجب اختلاف وضع اللفظ من حيث هيئة الجمع. مثلا يستعمل الأسد في الرجل الشجاع مجازا، فإذا قيل هؤلاء أسود وأريد بهذا اللفظ جمع الرجال الشجعان، فهل يعقل أن يقال أن هذه الصيغة بهذا الوزن مخصوصة بالمعنى المجازي ولا يصح استعمالها في المعنى الحقيقي؟ هذا خلاف طبع الحقيقة والمجاز، فطبع الحقيقة والمجاز يقتضي أن لا يكون هناك اختلاف بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في جهة اللفظ، وإنما الاختلاف بينهما في المعنى. فالمعنى الحقيقي هو المعنى الأصلي، والمعنى المجازي هو المعنى الجديد، أما اللفظ فهو واحد سواء بصيغة الفرد أو بصيغة الجمع. أما أن يختص المعنى المجازي بجمعين فهذا خلف كون الاستعمال مجازيا. قال: لو كان حقيقة في أحد المعنيين، إلى أن قال: لما اختلف، هذا جواب قوله لو، لما اختلف جمع الأمر بأحد المعنيين مع جمعه بالمعنى الآخر كما هو المشاهد. هذا كما هو، هذا تمثيل للنفي لا للمنفي. كما هو المشاهد أي أن المشاهد في جميع موارد المعاني المجازية عدم الاختلاف، مع أن جمع الأمر بمعنى الطلب على الأوامر، وجمعه بمعنى آخر على الأمور، وهكذا الأمر لو كان موضوعا، أي أن هذا الإشكال لا يختص بالحقيقة والمجاز بل يأتي على الاشتراك المعنوي. إذا كان ذلك على سبيل الاشتراك المعنوي فما وجه اختلاف صيغة الجمع؟ فإن عدم اختلاف الجمع باختلاف المصاديق أوضح، حيث إن المستعمل فيه مفهوم واحد أبدا. طبعا هذا الكلام من المحقق الأصفهاني يعزز ما قلناه عندما قال المحقق الأصفهاني أنه لم يوجد مورد يستعمل لفظ الأمر فيه في الشيء إلا ما يكون بلحاظ قابليته للطلب، فيكون الأمر بمعنى الشيء بمثابة المطلب الذي يسمى مطلبا باعتبار وقوعه في معرض الطلب كما تقدم. قلنا هناك أن هذا لا يفسر اختلاف الجمعين بلحاظ المعنى. كيف نفسر أنه يوضع اللفظ لجامع واحد ومع أن لكل جمع معنى خاص؟ هذا الكلام منه يؤكد ما قلناه، ولذلك نحن لا نستبعد أن يكون قصده، قدس الله نفسه فيما تقدم، أن الأمر وإن كان موضوعا للطلب والشيء أو الطلب والفعل بنحو الاشتراك اللفظي، لكنه كان بصدد بيان العلاقة بين الوضعين وبين المعنيين، لا أن الوضع واحد، بمعنى أنه يمكن أن يكون في مقام بيان تطور الوضع، وأن نقل اللفظ أو وضع اللفظ لمعنى جديد ليس من جهة الإعراض عن المعنى الأول، بل بلحاظ علاقة بين المعنيين. وهذا أمر صحيح، يمكن أن يقال بأن الأمر لا يستعمل في الشيء ما لم يكن ذلك الشيء الذي يدل عليه الأمر موردا لتعلق الأمر به، فيكون استعمال الأمر فيه بلحاظ قابليته للأمر أو غير ذلك، وهذا معنى ليس ببعيد إنصافا. ولذلك الذي يترجح عندنا والله العالم هو أن الأمر يستعمل في الطلب، هذا بلا إشكال، واستعمال الأمر في الطلب هو بنحو الاستعمال الحقيقي بلا إشكال، فيكون الطلب من معاني الأمر. لكن مثل قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، هذا لا يمكن أن يكون المقصود به الطلب، لا معنى أن يقال أن الأمر ها هنا الصيغة الصادرة، بل الظاهر والله العالم ها هنا أن المقصود بالأمر ما لو صدر الأمر لتعلق به أمرهم، أي ما يكون متعلقا للأمر الصادر من جهة العلو، هذا الذي لو صدر الأمر لتعلق به هو شورى بينهم، أي أنه محل تشاورهم. فيكون المقصود ها هنا بالأمر ما يتعلق به الأمر على تقدير صدوره، أمرهم أي ما يتعلق به الأمر. ومن الواضح أن ما يتعلق به الأمر ليس الأمر، فيكون للفظة الأمر معنيين، الأول الطلب والثاني ما يتعلق به الطلب. لكن لا نقصد ما يتعلق به الطلب من جهة ذاته، بل من جهة أنه مورد لتعلق الأمر. طبعا هذا يمكن أن يكون مصداقا لعنوان الشأن، ويمكن أن يكون مصداقا لعنوان الفعل، ويمكن أن يكون مصداقا لعنوان الفعل العجيب والغرض وأمثال ذلك. قال فإن عدم اختلاف الجمع باختلاف المصادق أوضح، حيث إن المستعمل فيه كما في الاشتراك المعنوي مفهوم واحد أبدا، فاختلاف الجمع ينفي الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز معا، مضافا إلى عدم العلاقة الصحيحة بين الطلب والفعل والشيء إذا لم تكن هناك جهة وحدة بين هذه المعاني الثلاثة ملحوظة عرفا، فلا معنى لدعوى الاشتراك المعنوي للفظ الواحد المتعلق بهذه المعاني الثلاثة. مع اختصاص الاشتراك المعنوي بين الطلب والشيء بإشكال آخر، بعد أن نفى الاشتراك المعنوي بالإشكال العام المشترك بينه وبين الحقيقة والمجاز، تصدى لنفي الاشتراك المعنوي بين الطلب وخصوص الشيء، وذلك بجهة أن الشيء ليس بقابل للاشتقاق، وهو أن الأمر مما لا إشكال إجمالا في اشتقاقه، أي أن الاشتقاق يتعلق به من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، فالطلب معنى حدثي والطلب والأمر الدال عليه من المشتقات اللفظية، فيقال آمر مأمور وهكذا، والجامع بين ما يقبل الاشتقاق وهو الطلب وما لا يقبله وهو الشيء غير معقول، إذ الشيء بما هو غير قابل للقيام بشيء حتى يكون قابلا لطرو النسب عليه بذاته أو في ضمن معنى جامع. هذا وجه لانتفاء الجامع بين ما يقبل الاشتقاق وما لا يقبل الاشتقاق، وذلك لأن الجامع نسبته إلى أفراده نسبة منطبق إلى المصداق، فإذا كان الجامع محكوما بأنه معروض للنسب يلزم أن يكون مصداقه كذلك معروضا للنسب، والحال أن الشيء بمفهومه ليس قابلا لعروض النسبة، فلا يكون مصداقا لما يقبل النسبة. ولا يجري هذا الإشكال في الفعل، يمكن أن يقال بالاشتراك المعنوي بين الطلب وبين الفعل باعتبار قابلية كل منهما للاشتقاق، هذا لا إشكال فيه، فإنه قابل للقيام مفهوما ومصداقا كما سمعت نظيره سابقا، كما لا يجري هذا الإشكال بناء على الحقيقة والمجاز. يمكن أن يقال بأن لفظة الأمر موضوعة للطلب وتستعمل في الفعل بنحو المجاز مثلا، لأن لفظ الأمر قابل للاشتقاق اللفظي قطعا، ومعناه المستعمل فيه أعني الطلب قابل للاشتقاق المعنوي، وتروي أنحاء النسب عليه جزما وإن كان مجازيا، أي أنه الطلب لما كان مثل الفعل في قابلية عروض النسب عليه أمكن أن يدعى أن أحدهما يقوم مقام الآخر في استعمال اللفظ فيه. قال: نعم، التحقيق أن الجامع بين جميع المعاني. هنا يقول بعد أن تعرض للاشتراك اللفظ المعنوي بين الطلب وبين الشيء، وأيضا الاشتراك المعنوي بين الطلب وبين الفعل، أراد أن يقول أنه لا مجال لدعوى الاشتراك المعنوي بين هذين بالخصوص والاشتراك اللفظي بين الطلب والشيء، أي أن الاحتمالات هي إما الاشتراك اللفظي بين الجميع، وإما الاشتراك المعنوي بين الطلب والفعل من جهة، والاشتراك اللفظي بين الطلب والشيء من جهة، والاشتراك اللفظي بين الفعل والشيء من جهة أخرى، أو يقال بأن الاشتراك المعنوي بين الطلب والشيء من جهة، والاشتراك اللفظي بين الطلب والفعل من جهة أخرى. وبالجملة قد يكون الشيء طرفا في الاشتراك المعنوي، وقد يكون طرفا في الاشتراك اللفظي، وهذا إما مع كون الجميع طرفا للاشتراك المعنوي، أو أن بعضها طرف للاشتراك اللفظي وخصوص الشيء طرف للاشتراك المعنوي. يقول: لا مجال للاشتراك المعنوي لا في الجميع ولا في الجملة، وذلك لأن الشيء غير قابل للاشتقاق، ومعنى الاشتراك المعنوي تعلق الوضع بالجامع، والحال أن الشيء لا جامع فوقه حتى يمكن أن يقال بتعلق الوضع به. ففي دعوى الاشتراك المعنوي بين الجميع إشكالان: الإشكال الأول أنه لا جامع أعم من الشيء حتى يقال باندراج الشيء تحته ليتعلق الوضع بالجامع ويكون الاستعمال في الجميع بلحاظ ذلك الجامع، هذا من جهة. من جهة ثانية الشيء ليس قابلا للاشتقاق، وقد عرفت أن ما لا يقبل الاشتقاق لا يجمعه مع ما يقبل الاشتقاق جامع. إذن الجامع منتف سواء من جهة الاشتقاق أو من جهة ذاته، ولما عرفت أن الجامع بذاته منتف فلا تصل النوبة إلى انتفائه بلحاظ خصوصيته، بمعنى أن أصل الجامع منتف فلا مجال لإيقاع البحث في أنه قابل للاشتقاق أو ليس قابلا للاشتقاق. قال: نعم، التحقيق أن الجامع بين جميع المعاني إن كان مفهوم الشيء إذ لا جامع بينها أعام، فهو مع أنه خلف المفروض أن الشيء طرف للاشتراك المعنوي، ومقتضى ذلك أن يكون الموضوع له هو الأعام، لأن المفروض الوضع لما يعمه لا لنفسه، فهو لم يصحح التصريف والاشتقاق، بمعنى أنه لا يصح أن يكون ذلك موجبا لصحة التصريف والاشتقاق لعدم قبول الشيء للقيام بالشيء، وقد عرفت أن الاشتقاق هو قابلية المعنى للنسبة، مع أن الأمر بمعناه الحقيقي قابل للاشتقاق. إذن لا مفهوم أعم، وإذا لم يكن هناك مفهوم أعم فلا مجال لدعوى الاشتراك المعنوي. ثانيا، الشيء ليس قابلا للاشتقاق ولا جامع بين ما يقبل الاشتقاق وما لا يقبل الاشتقاق، فإذن الشيء لا يصح أن يكون طرفا للاشتراك المعنوي، لكنه لا دخل له بعدم معقولية الجامع بين المعنى الحدثي والجامد، بل نفس المعنى الجامع لا يقبل الاشتقاق بنفسه، وذلك لأن هذا المعنى الجامع ينبغي أن يكون منطبقا على الشيء، والشيء غير قابل للقيام بشيء، فإذا لا ينبغي أن يكون ما هو أعم منه بحسب التقدير غير قابل للقيام بشيء، لأنه لا أعم مما هو أعم من الشيء، فلا يكون قائما بغيره، فلا يكون هذا قابلا لعروض النسبة عليه. وإن كان الجامع مفهوما آخر فعدم معقوليته بدهي، إذ لا جامع أعم من مفهوم الشيء. لكن عدم قابلية بعض المصادق للاشتقاق لا يدل على عدم قبول الجامع. طبعا يريد أن ينبه إلى أن الإشكال ليس من جهة أن بعض المصادق لا تقبل، إذ لا ملازمة بين حكم الجامع وحكم المصداق، فربما يقبل الجامع الاشتقاق ولا يقبل المصداق، وربما ينعكس الأمر. كما أن عدم قبول الجامع لا يدل على عدم قبول بعض المصادق، كما في الوجود والشيء، فإن الوجود جامع لجملة الماهيات الموجودة، وهو قابل للاشتقاق، ومصادقه متفاوتة بعضها لا يقبل الاشتقاق، والشيء جامع لكل شيء وهو غير قابل للاشتقاق، حيث لا قيام له بشيء بخلاف مصادقه، فإنها مختلفة بعضها يقبل الاشتقاق. لكن الذي يسهل الخطأ هو عدم القول بمعنى آخر غير هذه المعاني المذكورة في الأمر، ولا أعم فيها من الشيء، ولو بني على الوضع لجامع يجمع الطلب وغيره لكان هو المتعين، وحينئذ يرد عليه ما عرفت. فافهم واستقم. تتمة التطبيق تأتي إن شاء الله. نسألكم الدعاء.